إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم، وإليكم نشرة الأنباء والتي نستضيف فيها اليوم الأب فادي المير، كاهن رعية سيدة لبنان في باريس. نبدأ النشرة من أوكرانيا. وفي اليوم السابع للهجوم الروسي على أوكرانيا، تم إنزال قوات روسية محمولة جوا في مدينة خاركيف ليلة الثلاثاء الأربعاء حسب ما أكده الجيش الأوكراني. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرت قواتها على مدينة خيرسون الساحلية جنوب البلاد. دبلوماسيا، أكد مسؤولون روس وأوكرانيون إجراء جولة ثانية من المحادثات بين الطرفين مساء الأربعاء. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعقد أيضا الأربعاء جلسة لمجلس الدفاع هي الثالثة منذ بدء الغزو الروسي. وتستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوبيخ روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ومطالبتها بوقف القتال وسحب قواتها العسكرية في خطوة تهدف إلى عزل روسيا دبلوماسيا في المنظمة الدولية. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت إن أكثر من 836 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة مثل بولندا ورومانيا منذ بدء الغزو. المجموعات الأمريكية العملاقة في مختلف المجالات الاقتصادية قطعت الجسور مع موسكو، وبلغت أسعار النفط مستويات قياسية لم تسجل منذ نحو عقد من الزمن، فيما سجل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي أعلى سعر له بسبب الهجوم. فيما لا تزال المخاوف إزاء نقص الإمدادات تؤثر على الأسعار في الأسواق العالمية، إذ تعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. ودفع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو، ما أثار المخاوف من توقف صادرات النفط الروسي. الوكالة الدولية للطاقة أعلنت أن دولها الأعضاء سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياط الطوارئ حفاظا على استقرار السوق. يهدف القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة المكونة من 31 دولة عضو إلى توجيه رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية، مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات بسبب النزاع الأوكراني. ومن هذا الإجمالي ستفرج الولايات المتحدة عن 30 مليونا، كما أوضح الرئيس الأمريكي. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديمها مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع. وتؤكد دولة الإمارات حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية وإنشاء ممرات آمنة والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق، كما ورد في بيان دولة الإمارات وما تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد في 28 من الشهر الماضي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا. أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعزيز رحلاتها لفائدة المغاربة العالقين في أوكرانيا بإضافة رحلات جديدة. أوضحت الشركة في تغريدة على حسابها بتويتر أنها عززت عرضها لفائدة المغاربة المقيمين في أوكرانيا بإضافة رحلتين جديدتين، وذلك يوم الخامس من آذار مارس من براتيسلافا ووارسو إلى الدار البيضاء، وبنفس السعر الثابت أي 750 درهم شامل لكل الرسوم. وكانت الشركة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن تخصيصها 3 رحلات لترحيل مغاربة أوكرانيا ابتداء من هذا الأربعاء، انطلاقا من بوخارست في رومانيا وبودابست في المجر ووارسو في بولندا في اتجاه مطار الدار البيضاء، حيث تم تحديد سعر ثابت استثنائي لهذه الرحلات في 750 درهم شامل لجميع الرسوم، مؤكدة أن هذه الرحلات محجوزة حصريا لفائدة المغاربة المستقرين في أوكرانيا وأفراد أسرهم. ونظرا للطلب المتزايد، أعلنت الشركة أيضا برمجتها رحلات إضافية الخميس الثالث من آذار مارس من بوخارست، بودابست ووارسو في اتجاه الدار البيضاء. التقى الرئيسة التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم الرئيس التونسي الدرع التذكاري للمجلس من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كمان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية. حضر حفل الاستقبال وزير الداخلية توفيق شرف الدين. يشار إلى أن أشغال الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب نظمت في العاصمة التونسية حيث يوجد مقر الأمانة لهذا المجلس. على صعيد آخر، أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض غفوس، أفاد بأن اللجنة الوطنية للتلقيح تتجه في المرحلة الحالية نحو تكثيف حملات التطعيم المضاد لفيروس كورونا لفائدة الأشخاص الذين لم يستكملوا تلقيحهم من الفئة العمرية 40 عاما وما فوق. وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه من المنتظر أن تنظم اللجنة الوطنية للتلقيح بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة أياما مفتوحة للتلقيح المضاد لفيروس كورونا، فضلا عن تخصيص فرق صحية للتنقل إلى مختلف الفضاءات التي تشهد تجمعات مثل الأسواق الأسبوعية وإلى الجهات الداخلية، وذلك بهدف حث المواطنين في تونس الذين لم يستكملوا تلقيحهم على التطعيم. إلى الجزائر، حيث نظم المجلس الشعبي الوطني اليوم دورة تكوينية لفائدة النواب حول إجراءات العمل التشريعي ودور الرقابة البرلمانية. وفي كلمة له بالمناسبة، شدد رئيس المجلس الشعبي الجزائر إبراهيم بوغالي على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسألة الرقابة البرلمانية ولكل المراحل والإجراءات التي يتطلبها إعداد أي نص تشريعي، مشيرا إلى أن الوثبة التي تسعى إليها البلاد مربوطة بمدى قدرة الهيئة التشريعية على التحكم في آليات العمل وتطوير وترقية أدائها. وأضاف أنه بالنظر إلى الانعكاس المباشر لأي منظومة تشريعية على الحياة العامة، فإن التكوين وتجديد المعلومات لترقية الفعل البرلماني لا منص منه، داعيا في هذا الإطار إلى تكثيف الدورات التكوينية على مستوى المجموعات البرلمانية للأحزاب وكذلك على مستوى اللجان الدائمة بالمجلس. وتم خلال هذا اليوم التكوين إلقاء محاضرة من قبل الحقوق والنائب السابق في المجلس مسعود شيهوب حول إجراءات العمل التشريعي، تطرق فيها إلى مراحل إعداد مشاريع القوانين وعلاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية وصلاحيات هذه الأخيرة. كما تطرق في هذا الإطار إلى القوانين التي تنظم مسألة اقتراح مجموعة برلمانية لمشروع قانون. ودائما في الجزائر، أكد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، أكد بالجزائر العاصمة أن الهيئة التي يشرف عليها جاهزة لتغطية أشغال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر خلال العام الحالي. وأوضح أن الاتحاد يعمل في إطار تنسيق مع التلفزيون الجزائري والإذاعة الجزائرية وهيئات البث من أجل التحضير الجيد لنقل هذا الحدث الكبير. كما قال: بدأ زمن الصوم لدى مسيحيين الشرق يوم الاثنين الماضي، واليوم يبدأ في الكنيسة الغربية. عن معنى الصوم ومفاعيله بالحياة نستضيف كاهن رعية سيدة لبنان في باريس الأب فادي المير. صباح الخير أب فادي المير.
صباح النور، الله يبارككم.
الله يخليك. أول سؤال لو سمحت، معنى الصوم ومفاعيله بالحياة الاجتماعية؟
أولا بحيي كل المستمعين وكل اللي عم بيعيشوا معنا وعم يهتموا بهالمعنى الحقيقي للصوم في الحياة المسيحية. اثنين، أخي الحبيب وأخواتي الأحبة وأخواتي، الصوم في الحياة المسيحية أولا هو الانقطاع عن الأكل، وعن انقطاع عن الأكل ابتداء من نصف الليل إلى نصف النهار، وليس فقط هذا الأمر، إنما الانقطاع عن أكل اللحوم والبياض والحلويات والأكل الغالي الثمن طيلة أيام الصوم، والاكتفاء بالأكل البسيط من الخبز والخضار والحبوب طبعا. وهذا الأمر هو ليس فقط الصوم، ولا نستطيع أن نحدد الصوم فقط في الانقطاع الابستينانس، إنما الصوم أكبر من ذلك وأعمق من ذلك في الحياة المسيحية. نحن ننقطع عن الأكل وعن الملذات هذا العالم وعن شهواته وعن أيضا كل هالاحتفالات والبهرجانات والأمور يلي تدعونا ندفع الكثير من المال من أجل تقضية أوقات فرح ومتعة عالمية، إنما أولا ننقطع لنكرس وقت للتأمل في كلمة الله في الكتاب المقدس، للتعمق في هذه الكلمة، للدخول في سر الله، في سر المسيح وخلاصه للبشرية. هذا الأمر مهم جدا. أنقطع عن الأوقات من لذات العالم لأكرس هذه الأوقات للرب بالصلاة والتأمل في حياة القديسات والقديسين الذين عاشوا المسيح في هذا الكون، وأيضا للتأمل في تعاليم الكنيسة، للدخول في سر الله. هذا الأساس الأول من الصوم. والأساس الثاني، هذا الانقطاع هو يدعو الإنسان إلى تقوية الإرادة من أجل عيش سر توبة وتطهير لحية الإنسان لصورة الله التي خلقنا عليها بأحسن خلق وأحسن صورة في الوجود، والتي شوهناها في خطيئتنا، في خطايانا، في كبريائنا وأنانياتنا وحقادنا وعدم رحمتنا للآخر. هذه الصورة المشوهة فينا في الصوم علينا أن نصلحها، أن نعيش إصلاح لصورة الله اللي فينا، لأيقونة الله، لجمال الله، جمال حبه، جمال رحمته، وجمال سلامه في هذا الوجود. بشمام الإنسان في الصوم ينقطع عن كل هالملذات في هذا الكون ليصلح صورة الله فيه. وأيضا الوجه الثالث، أنقطع عن الأكل وملذات هذا العالم وكل الأنشطة الترفيهية العالمية والشهوات هذا العالم من أجل أن أكرس المال الذي أصرفه على هذه الأطعمة والملذات لكي يكون هذا المال مال رحمة للأشخاص، للناس، للمجتمعات التي تحيا صعوبات الحياة والفقر والجوع والعوز، لأجعل من هذا الصوم ليس فقط انقطاع الأكل، إنما لزرع بسمة على وجوه هذا العالم، على وجوه عالم اليوم. هذا الأساس في الصوم، ليس الانقطاع من أجل الانقطاع عن الأكل. وفي النهاية أقول البعد الرابع للصوم الذي أنا هناك أبعاد كثيرة، إنما هو زرع الرجاء في القلب، إعادة رجاء القيامة، لأن الصوم هو مسيرة صوب القيامة، إنه موت عن الذات من أجل الحياة في الله.
نعم.
الحياة في القيامة والرجاء وزرع الرجاء في القلب وفي قلوب كل من ألتقي بهم في هذا الوجود، رجاء القيامة المنتصرة على الموت.
الأب فادي المير، كاهن رعية سيدة لبنان في باريس، برأيك ماذا يمكن أن ينتظر الشخص الذي يصوم؟ هل ينتظر شيء في المقابل؟
ينتظر فقط الرحمة من الله والقداسة لذاته، نيل النعم الكافية لعيش القداسة في ذاته أولا، في عائلته، في مجتمعه، في وطنه، للتحرر من فساده. هذا الانتظار هو الانتظار الحقيقي لعيش تحرر حقيقي من ألام الخطايا، ألام الفساد، إن كان داخل الإنسان أو في مجتمعه أو في وطني، لأنه في الصوم الرب يغبق الكثير من النعم على قلوب البشرية. وينتظر الإنسان في هذا الصوم أن ينال هذا التحرر الحقيقي من الخطيئة، هذا السلام الداخلي الذي نفقده في هذا العالم المليء بالحروب وبالغائيات وبالشهوات والأنانيات والحقد والفساد. ينتظر التحرر من كل ذلك ليحيا قيامة حقيقية مع المسيح وحقيقية، ليس فقط له، إنما لعائلته، لمجتمعه، ولوطنه أيضا.
كلمة لو سمحت الأب فادي المير. في هذه الأوقات الذي يعيشها العالم بدأت فترة الصوم وهناك حرب، ماذا تقول؟
أولا أدعو الجميع من كل الأديان وحتى غير المؤمنين ليصلوا كي يملك حب الله على القلوب حقيقة، لأن إذا ملك حب الله على القلوب ننال السلام الحقيقي في هذا الوشوء. حرام في هذا، عيب علينا، عيب على كل إنسان يؤمن بالمسيح أو يؤمن بالله أن يفكر، خاصة في هالجيل، في هال من بعد 21 جيل من الحروب، عيب علينا أن نفكر في الحرب وفي سياسات الحرب. الحرب ليست حلا، ليست حلا لأي مشكلة وأي معضلة في هذا الوجود، لا الحقد ولا الحرب ولا الأذية ولا الانتقام، ليست هذه حلول. علينا أن نصلي ونعمل جاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي، في سياساتنا، في مداخلاتنا اليومية، على زرع السلام، سلام الله، حب الله، وأن ندخل في حوار حقيقي، حوار للبناء، ليس حوار لإقضاع الشعوب الفقيرة، لإقضاع السلطات ليس لديها مقومات حقيقية للدفاع عن نفسها. ليس هذا الحوار والاتفاقيات السلام التي مبطنة باتفاقيات للسيطرة على الشعوب. علينا أن نعمل من أجل السلام الدائم، السلام الذي يدوم، وهذا السلام الذي يدوم لا يدوم إلا إذا نلناه من عند الله، السلام المجاني، الحوار المجاني من أجل بناء الشعوب وحضارات قداسة ومحبة ورحمة في هذا العالم. هذا علينا أن نصلي من أجله ونعمل له.
نعم، الأب فادي المير كاهن رعية سيدة لبنان في باريس، شكرا لك.
الله يبارك ونصوم مبارك للجميع.
شكرا. وأخيرا في الصفحة الرياضية، سيسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين التي تنطلق يوم الجمعة، وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية بعد تساؤلات بشأن مصيرهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية حثت الاتحادات العالمية باستبعاد رياضيين الروس والبيلاروس من منافساتها، وأضافت أنه إذا لم يكن من الممكن لأسباب تنظيمية أو قانونية منع رياضيين الروس والبيلاروس من التنافس، فيجب على المسؤولين الرياضيين بذل كل ما في وسعهم لمنع رياضيين من البلدين من المشاركة تحت علم بلادهم. وبعد اجتماعها قالت اللجنة البارالمبية في بيان إن الرياضيين سيشاركون بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي، ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.